لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في صحيح الامام محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب السرية التي قبل. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، فكنت فيها فبلغت سهامنا 12 بعيرا، ونفلنا بعيرا بعيرا، فرجعنا 13 بعيرا. قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثني نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع.
يديه ولا يده؟
نعم، شوف،
يده ولا يديه؟
يديه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
نعم، شوف تعليق ابن حجر على الحديث كله. اقرأ شرح ابن حجر الحديث خالد
من أول. شوف
من أول.
قال: قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن عباد عن أبي جعفر يعني الباقر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جذيمة داعيا، ولم يبعث مقاتلا. قوله: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، هذا من ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث، يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة، ويؤيد فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ، حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم. ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثار وقدم مكة معتمرا قالوا له صبأت، قال: لا بل أسلمت. فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها هؤلاء. وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها، لأن قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام. وقال الخطبي: واحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول على لفظ الإسلام، لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين، فقتلهم متأولا قولهم. قوله: فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، في كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا، فكتف بعضهم بعضا وفرقهم في أصحابه، فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة. وقوله: دفع إلى كل رجل منا أسيره، أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية. وفي رواية الباقر: فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، فوضعوا السلاح، فأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف. قوله: حتى إذا كان يوم كذا بالتنوين أي من الأيام، وكان تامة. وعند ابن سعد: فلما كان السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه. وقوله: أن يقتل كل رجل منا أسيره، في رواية الكشيميني: كل إنسان. قوله: فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. وعند ابن سعد: فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم. وفيه جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته قوله: اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خالد. قال الخطابي: أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا. وقوله مرتين زاد بن عساكر عن عبد الرزاق أو ثلاثة أخرجه الإسماعيلي. وفي رواية الباقين ثلاث مرات. وزاد الباقر في رواته: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال: اخرج الى هؤلاء القوم واجعل امر الجاهلية تحت قدميك. فخرج حتى جاءهم معه مال فلم يبق لهم احد الا ودا. وذكر ابن هشام في زيادته
يعني هذه الرواية فيها انه وداهم. قال الاخيرة دي تقال ايه؟
نعم. في رواية الباقر: وزاد الباقر في روايته ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال: اخرج الى هؤلاء القوم واجعل امر الجاهلية تحت قدميك. فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم احد فلم يبق لهم احد الا ودا. وذكر ابن هشام في زياداته انه انفلت منهم رجل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال: هل انكر عليه احد؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى ابي حذيفة. وذكر ابن اسحاق من حديث ابن ابي حضرد الاسلمي قال: كنت في خيل خالد فقال لي فتى من بني جزيمة: قد جمعت يداه في عنقه برمة، يا فتى هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت: نعم. فقدته بها فقال: أسلمي حبيش قبل نفاد العيش. وذكر أبياتا قال: فقالت له امرأة منهن: وأنت نجيت 10 و9 ووترا و8 تطرا. ثم ضربت عنه وقلت ذاك القصة الفتاة بس شكرا ما أذكر شيء.
نعم. يعني في أن خالد رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة، وكل هذا لللفظ المجمل في صبأنا، فإن قريشا كانت تستعمله على غير الظاهر، فإنهم كانوا يقولون صبأنا صبأ فلان يعني أسلم، فلما جرى هؤلاء على هذه اللفظة وقالوا صبأنا فظن خالد أنهم ما قصدوا الإسلام، وإنما انتقل من دين إلى دين، وخالد يريد التصريح بالإسلام رضي الله عنه. نعم. أو يكون قد فهم أنهم يريدون الإسلام لكن ما صرحوا بلفظة الإسلام أنفة واستكبارا، ومثل هؤلاء يقتلون. فاجتهد خالد رضي الله عنه في هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ لك ما صنع خالد. يعني كان ينبغي لخالد أن يدقق أكثر من هذا، وقد أعلنوا إسلامهم كان ينبغي أن يدقق أكثر من هذا، لكنه رضي الله عنه لما كان متأولا فإنه لم يؤاخذ خالد مؤاخذة من يقتل المسلم عمدا، لأنه كان بتأويل. لكن في بعض هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وداهم. نعم.
قال رحمه الله:
يعني تكون هذه القصة قريبة من قصة أسامة ابن زيد رضي الله عنه، تكون قريبة من قصة أسامة. نعم. نعم. الظاهر إذا قال أسلم هو يعرف الإسلام، الظاهر، لكن في الأمر الظاهر الذي يترتب عليه الأحكام لابد من نطق الشهادتين، لأنه إذا قال أسلمت يقال له انطق الشهادتين، فيكون هذا أمر مبدئي ويقول أنا أسلمت، هذا أمر مبدئي، ثم يأمره بعد ذلك بأن ينطق الشهادتين، ففي أول أمر إذا قال أسلمت، فأنا يؤمر بنطق الشهادتين. هو ما قال أسلمت هنا، هو قال صبأت، فصارت المسألة هنا في صبأت أسلمت وهكذا. إنما هو إذا قال الواحد أسلمت يؤمر بنطق الشهادتين، وكأحكام شرعية لا يكتفى بهذا، لكن هو كمبدأ كأمر مبدئي إذا قال أنا أسلمت أرفع يدي ثم أقول انطق الشهادتين لو قال أسلمت. ليه؟ لأنه كلمة أسلمت كلمة عامة، أيضا كلمة عامة، أسلمت لموسى، أسلمت لعيسى، أسلمت لإبراهيم، أسلمت كذا، وليست تعني الإسلام الخاص الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام دين جميع الأنبياء. فالنصراني يمكن يقول أسلمت، واليهودي يمكن يقول أسلمت، لكن أسلمت على ماذا؟ على دين من؟ فلا بد من النطق بالشهادتين. لكن كأمر مبدئي إذا قال أسلمت ارفع يديك ثم تقول له انطق الشهادتين، لكن الاكتفاء بها مطلقا يعني إذا ما نطق الشهادتين أمر بنطق الشهادتين فقال لا أسلمت ما يكفي، طبعا يقينا ما يكفي، لأن الإسلام كلمة عامة لفظ مطلق، فجميع الأنبياء دينهم الإسلام، جميع الأنبياء دينهم الإسلام، ولأن الإسلام في اللغة لانقياد لاستسلام. أما النطق بالشهادتين هذا تخصيص، هذا تخصيص، لا يدخل الإسلام إلا بالنطق الإنسان من الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. فيؤمر، يؤمر من قبل القائد أن يقول أسلم، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن هنا يبدو أنهم ما قالوا، ما قالوا إلا صبائنا 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 فقط، هذا الذي قالوا. نعم، وعلى كل إن هو لو نطقوا بالشهادتين كان ما في مشكلة. نعم.
باب سري عبد الله بن حذافة السهمي.
من قال أنا على دين أو قال أنا على إسلام أسلمت أو تدينت أو 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 كذا، كل هذه من ألفاظ مطلقة، لأنها تصح أنها تكون في كل دين، فلا بد أن ينطق الشهادتين اللتين هما خاصتان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، لا بد من هذا. نعم. لا الأول، هذه الأول، يعني هم ما قالوا أسلمهم، قالوا إيه صبان، لكن لا يعني أنها ما هو لا يعني الاكتفاء بها، مثل ما يقال من كان آخر الكلام لا إله إلا الله، أو أقتلته بعدين قال لا إله إلا الله، هل يكتفى بلا إله إلا الله عن محمد رسول الله؟ لا، لا بد من أن يقول محمد رسول الله، لكن مثل هذه الروايات بتكون مطلقة، تكون مطلقة. نعم. لكن كحكم شرعي هل يكفي واحد يقول أسلمت ولا ينطق بالشهادتين؟ ما يكفي، لابد من نطق بالشهادتين، لأن الإسلام هذه دين جميع الأنبياء. كلمة الاكتفاء من أين أتيت بها؟ كلمة الاكتفاء لا تأتنت بالرواية المشملة وتقول اكتفاء، لابد تنظر في جميع الأدلة، ما تأتنت برواية مطلقة بالاكتفاء، خلاص الاكتفاء بلا إله إلا الله، تقول زي ما قال ياسر برهامي بأن محمد رسول الله ما ليس شرطا، إنما لا إله إلا الله الشرط، نظر لهذه الأسس العامة، تقول هذه متضمنة، طب ما هو ما نفس المسألة، كيف متضمنة؟ والإسلام أسلمنا أسلمنا متضمنة للشهادتين، يبقى ليس فيها الاكتفاء. نعم. الخطاب بماذا قال؟ نعم.
باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمل رجل من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال ادخلوها، فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، والطاعة في المعروف.
دل هذا على أن ولي الأمر إنما يطاع في المعروف، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة عند الأمر بالمعصية، فعندنا نزع اليد من الطاعة، لأن نزع اليد من الطاعة العامة، وعندنا الطاعة في الأمر الخاص، فإن أمر في الأمر الخاص بأمر وهذا الأمر فيه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع لا ولي الأمر ولا الأب، ولا المرأة تطيع زوجها، ولا الابن يطيع أباه في مسألة في أي معصية خاصة، معصية يأمره الوالد، الوالد يأمر ولده، الزوج يأمر زوجته، الحاكم يأمر
رعيته بأمر في معصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن هل هذا يؤدي لنزع اليد من الطاعة؟ بمعنى أنه لا يراه حاكما شرعيا، ينزع يده من طاعته فلا يراه حاكما؟ الجواب لا، بل لا يطيع في الأمر الخاص مع الاحتفاظ بالطاعة العامة أنه ولي أمره، أنه ولي أمره. فالصحابة هنا ما استجابوا لأميره، مع أنه استدل عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوه، فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال ادخلوها فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا، يعني كأنهم إيه؟ هم الآن بين أمرين، بين طاعة السلطان، بين طاعة الأمير التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وبين أن هذا لا يجوز، أن يعذب الإنسان نفسه بالنار وأن يقذف نفسه بالنار، هذا لا يجوز. فتردد بعضهم، تردد بعضهم، وهذا يدل على أن طاعة الأمير هذه مسألة عظيمة، وأنها على الوجوب الذي لا يخرجه شك المقطوع به، لأنهم هموا أن يقذفوا بأنفسهم في النار طاعة للسلطان وطاعة للأمير. لكن لما تنازع عندهم أو نازع عندهم هذا الأمر، نازعه أمر آخر، فتوقفوا فلم يفعلوا، حتى إذا عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها. كيف ما خرجوا منها؟ يعني كفار، لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. قال إلى يوم القيامة، يعني أنه سيكون عذابهم في البرزخ، ليس العذاب في الآخرة، أنهم إذا دخلوها في الآخرة ما خرجوا منها، وإنما إلى يوم القيامة، لعل المراد هنا بذلك البرزخ. يكون هذا من باب التشديد عليهم ومن باب الوعيد لهم. ولماذا لو دخلوها ما خرجوا منها يوم القيامة وقد يكونون متأولين؟ ونحن عندنا نعلم أن المتأول في فعل المعصية أو كذا هذا قد يسامح، متأول يظنه جائزا، يظنه كذا، فلو دخلوها تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة السلطان متأولين، فما الذي يؤخذون عليه هنا؟ قال العلماء، أشار لذلك إلى نحو ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، بأنه لتقصير في مسألة نزع عندهم أمران ينبغي أن يتوقفوا لا أن يقتحموا، إنما ينبغي أن يتوقفوا وأن يتحروا، ولو حصل منهم ذلك فلم يكتمل عندهم أدوات التأويل. وليس كل تأويل يقبل، وليس كل منحة من هذه المناحي يقبل، لابد أن يفرغ الإنسان وسعة، لابد أن يستفرغ الإنسان وسعة. وهؤلاء لو دخلوها لدخلوا بالأمر الظاهر دونما تحقيق، ولهذا صار عندهم تقصير، فللتقصير الذي يكون عندهم لو دخلوها ما خرج منها إلى يوم القيامة. فهذا الحديث مع الحديث السابق في كلام ابن عمر رضي الله عنه، قال حتى طيب فقلت والله لا أقتل أسيري، مع أن خالدا قال ليقتل كل منكم إيه أسيرا، فقلت والله لا أقتل أسيرا، دليل على أن الطاعة إنما تكون في المعروف، لما الطاعة تكون في المعروف للأمراء، الطاعة تكون في المعروف، لكن لا يشغب على الأمير ولا تنزع اليد من الطاعة. فنجمع بين الأمرين، بين طاعة الله وبين طاعة الأمير، لأن طاعة الأمير متفرعة عن طاعة الله، فكيف نقدم طاعة الأمير على طاعة الله سبحانه؟ طاعة الله عز وجل أولا ثم طاعة الأمير، فالله فالشارع هو الذي أمرني أن أطيع الأمير، فإذا عصى الأمير ربه فقد ذهبت طاعته في هذا، لأنها تعارضت مع طاعة من أمرني أن أطيع الأمير، ولا أقدم الفرع على الأصل. ولهذا بعض الآباء مثلا يرسل ولده يشتري له علبة دخان، فيقول لا يا أبا أنا ما أشتري لك، هذه معصية. يقول مش ربنا قال لك تطيع والديك؟ طيب هو ربنا قال لك تعصيه؟ هو ربنا قال لك تعصيه؟ فلما أمرني أن أطيعك على وفق ما يأمر به الله سبحانه وتعالى، فالذي أمرني أن أطيعك أمرك ألا تعصي، وأمرني ألا أتعاون معك على الإثم والعدوان، نعم. تكلم ابن حجر في لو دخلوها
قوله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وفي رواية حفص فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي. قوله ما خرجوا منها إلى يوم القيامة, في رواية حفص ما خرجوا منها أبدا, وفي رواية زبيل فلم يزالوا فيها إلى يوم القيامة, يعني أن الدخول فيها معصية والعاصي يستحق النار. ويحتمل أن يكون المراد لو دخلوها مستحلين لما خرجوا منها أبدا. وعلى هذا ففي العبارة نوع من أنواع البديع وهو الاستخدام, لأن الضمير في قوله لو دخلوها للنار التي أوقدوها, والضمير في قوله ما خرجوا منها أبدا لنار الآخرة لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من قتل أنفسهم. ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم, أي ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا. قوله الطاعة في المعروف, في رواية حفص إنما الطاعة يعني في المعروف,
لو دخلوها لاحترقوا ما خرجوا منها, ما أظن أن المراد هذا, أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال لو دخلوها ما خرجوا منها يوم القيامة, إنما يبعد أن يكون مراد النبي لو دخلوها لاحترقوا فما خرجوا, ما هو لأنه طبيعي هذا, يعني هذا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حكاية واقع, لو دخلوها ما خرجوا منها يعني لو دخلوها لاحترقوا. لا لا هذا ما, وهل هذا ظن عند العقلاء لو يدخل واحد النار ما يحترق الطاعة؟ لا ما أظن هذا, لكن إما أن يكون هذا على التأويل, لكن لم يذكر ما يكون في البرزخ لأنه قال إلى يوم القيامة, لأنه ما في نار قبل في البرزخ لكن في عذاب, يعني قد يكون هذا من باب الوعيد لو دخلوها ما خرج من يوم القيامة يعني عذبوا على ذلك, وقد يكون المراد أن هذا باب العيد وقد يتخلف, أو إذا أولد بها نار الآخرة فما خرج منها أبدا مثل الخالدين فيها أبدا لمن قتل نفسه بحديد أو بتحس سما في حديث أبي هريرة, فإنه يدخل النار فيكون خالدا فيها مخلدا أبدا, وهذا ما لم يوجد مانع, والمانع هو التوحيد, أي أنهم لو استحلوا ذلك أو لو لم يوجد مانع التوحيد فهذا عذابهم, هذا عذابهم لو لم يوجد مانع, فلما وجد مانع التوحيد فانه يمنع من الخلود في النار, هذا لو قصد به نار الايه الاخره, فيكون هذا من باب الوعيد كسائر النصوص الوارده في هذا الباب من باب الوعيد, وليس يعني انهم اذا دخلوها فانهم يدخلون دخول الكفار, فان هؤلاء ليسوا كفار, وانما المعنى لو استحلوا, او المعنى انه لو لم يوجد مانع ومنع التوحيد, كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح في من قتل نفسه قال النبي فهو في نار يعذب بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم صلوا على صاحبكم, في من قتل نفسه قال صلوا على صاحبكم, فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم, فوجب حمل خالدين فيها أبدا, وجب حمله على محمل لا يتعارض مع النصوص الأخرى في عدم تخليد أصحاب المعاصي. نعم.
قال في الحديث من الفوائد أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع, وأن الغضب يغطي على ذوي العقول, وفيه أن الإيمان بالله ينجي من النار لقولهم إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار, والفرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرار إلى الله, والفرار إلى الله يطلق على الإيمان. قال تعالى ففروا إلى الله جميعا أيها قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين, وفي أن الأمر المطلق لا يعم جميع الأحوال, لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير, فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب وفي حال الأمر بالمعصية, فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية. وسيأتي
هذا في إشارة إلى جمع النصوص, فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص يأمر بطاعة الأمير العامة ولم يقيد ذلك بما إذا كان في معصية, فيحمل على النصوص الأخرى في أن الطاعة لما تكون في المعروف, فعندنا مطلق وعندنا مقيد ولابد من جمع النصوص, وليس بلازم أن يأتي النص بكل شيء, يعني من جهة الإطلاق والتقييد من جهة الخصوص والعام, فعندنا نصوص عامة خصصت في أخرى أو خصصت في نفس النص, وعندنا مطلقات قيدت في نصوص أخرى, فلا بد من استيعاب النصوص، ولهذا لا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل ولا في كتاب الله سبحانه وتعالى بتعيين مراد إلا أن يكون عالما بالقرآن. نعم.
قال واستنبط منه الشيخ
كيف بعد الناس إيه ما هو الذي تنازع فيما هو ما هو المعارض لأمر السلطان، ما هو هذا الأمر والمعارض لهم هذا الأمر. في كلام مقيم أظن في الزيت. نعم.
قال واستنبط منه الشيخ وابو محمد ابن ابي جمرة ان الجمع من هذه الامة لا يجتمعون على خطأ لانقسام السرية قسمين، منهم من هان عليه دخول النار فظنه طاعة، ومنهم من فهم حقيقة الامر وانه مقصور على ما ليس بمعصية، فكان اختلافهم سببا لرحمة الجميع. قال وفيها ان من كان صادق النية لا يقع الا في خير، ولو قصد الشر فان الله يصرفه عنه، ولهذا قال بعض أهل المعرفة من صدق مع الله وقاه الله، ومن توكل على الله كفاه الله.
يعني لما كان الذي يحرككم هو طاعة الأمير وأنه ما أرادوا أن ينزعوه وكذا وكذا، حتى لو وقع عندهم نوع يعني اشتباه في المسألة صرف الله عنهم الشر، وكان في النهاية أمرهم إلى ماذا؟ إلى موافقة مرضات الرب سبحانه وتعالى. كان في النهاية أمرهم إلى موافقة مرضات الرب، وهذا في بيان أن الإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى هيأ الله له الخير، هيأ الله له الخير. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل فلو دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متولين مخطئين، فكيف يخلدون فيها؟ قيل لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتل أنفسهم، فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم، هل هو طاعة وقربة أو معصية؟ كانوا مقدمين على ما هو محرم عليهم، ولا تسوغ طاعة ولي الأمر فيه، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فكانت طاعة من أمرهم بدخول النار معصية الله ورسوله، فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة لأنها نفس المعصية، فلو دخلوها لكانوا عصاة لله ورسوله وإن كانوا مطيعين لأولي الأمر، فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله، لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد، والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم، فليس لهم أن يقدموا على هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف.
وأيضا يظهر من كلامه رحمه الله أمر آخر، وهو أن النهي عن قتل النفس هذا محكم وهذا متقرر عندهم ولا اشتباه فيه، وطاعة ولي الأمر في هذا الباب أمر مشتبه، نطيع ولا ما نطيع، نطيع ولا ما نطيع، والواجب على المسلم أن يقدم المشتبه على المقطوع به أو يقدم المقطوع به على المشتبه، أن يقدم المقطوع به على المشتبه. لهذا لو دخلوها فقد قصروا بخلاف الأمرين لو اشتبها، هذا أمر مشتبه عليه وهذا أمر مشتبه عليه، لكن عندي مقطوع به، المقطوع به هو أن هذه معصية وأن الإنسان لا يجوز له أن يعذب نفسه بنار ولا كذا، فهذا مقطوع به، ولا أن يقتل نفسه ولا تقتلوا أنفسكم. أما طاعة ولي الأمر في هذا الباب فهل نطيعه هل ما نطيعه، هذا محل اجتهاد، ولا ينبغي الإنسان أن يقدم مشتبها على مقطوع به. على كل استفدنا من هذا أن طاعة ولي الأمر واجبة، وأن المسلم لا ينبغي أن ينازع الأمير في ولايته وفي سلطانه، لكن إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، وليست هذا في ولي الأمر اللي هو الحاكم، هذا في كل مسؤول، كل مسؤول، فالأب مع أبنائه والزوج مع زوجته، ما يقول لا افعلي لي كيت وكيت وهو معصية وقد أمرك الشارع بطاعتي، أمرك الشارع أمر بطاعتك، نعم لكن في حدود طاعة الشارع، يعني من غير معارضة للشارع، فإن كانت فيها معارضة للشارع فتقديم الشارع عليك هو الذي يتعين. وهذا يدل عليه حديث أثر سويد لما قال عمر لعلي لألقاك بعد عام هذا كذا، ثم أوصى وصية بالنسبة للسلطان قال له فاسمع واطع، فاسمع واطع، وان ضربك فاصبر، وان حرمك فاصبر، وكذا الى ان قال وان امرك بمعصية فقل دمي دون دين، يعني الا المعصية. فدل هذا على ان طاعة الله سبحانه وتعالى، ان طاعة الامير من طاعة الله ومطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطيعه ما اطاع الله والرسول، لكن لا ننزع اليد من الطاعة عند حصول المعصية. هذه مسألة مهمة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك عند مسلم، وأنا كثيرا ما قلت هذا عند البخاري، هو عند مسلم، قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى المعصية يكرهها، لكن هذه المعاصي لا تخول أن تنزع اليد من الايه، من الطاعة. فنجمع بين طاعة الله وبين طاعة الايه، الامير. نعم.
هات كلام. ولا يعني لو دخلوا مستحلين له لما خرجوا منها ابدا.
هذا ايه؟ هذا لو حملناه على نار الاخرة فهذا لا شك. مثل سائر النصوص. هذا لو حملناه على نار الاخرة. نعم. انما لو دخلوها وهم يدخلون في الدنيا ما خرجوا منها الى يوم القيامة. هذا انه في البرزخ. ولما امتنع ايضا دخول النار في البرزخ فيكون هذا من باب انه يسلط عليه، يسلط عليه من النار، لان الانسان يرى مقعده من الجنه ويرى مقعده من النار، وينعم في قبره ويعذب في قبره، فلعله يفتح له باب منها فيعذب. نعم.
باب بعث ابي موسى ومعاذ الى اليمن قبل حجه الوداع. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال بعث كل واحد منهما على مخلاف، قال واليمن مخلافان، ثم قال يسر ولا تعسر وبشر
يعني
ولا تنفر.
لا تعارض بين بعث النبي أبا موسى إلى اليمن وبعث معاذ إلى اليمن، لأنه بعث كل واحد إلى جزء فيها. نعم. وبعث كل واحد منهما على مخلاف، يعني مكان، يعني يقول في حاشية المخلاف بلغة اليمن الكورة والجمع المخاليف. نعم. هذا في المصباح.
ثم قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر.
واليمن مخلافان، يعني خضعتان جزءان. ثم قال نعم.
ثم قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر.
ففيه أن ولي الأمر يرسل إلى الناس من يعلمهم دينهم، وبين من يحكم فيهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وفيه أنه يوصيهم أيضا بما يناسب المقام. ومن أعظم ما تكون من الوصايا تلك الوصية، يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. الله أكبر. هذا جماع كل خير، جماع كل خير. يسرا ليس معناها ميعا، وإنما التيسير موافقة النص، فمن سار على وفق النص فإنه ميسر. لأن بعض الناس يا إخواني يفهم من التيسير ترك العمل بالنص ويكون أقل. ولهذا مما استفدناه من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في هذا، لما سئل عن قراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة وأن ذلك يشق الناس وكذا، فقال موافقة الناس ليس في مشقة، موافقة النبي ليس في مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما منكم فليخفف وكذا، وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين وكذا. هذا كله إذا خرج الإنسان عن الهدي، أما إذا وافق الهدي فإنه لا يكون لا منفرا ولا مشددا ولا مبالغا في كذا ولا مرهقا للناس. موافقة النص هو التخفيف، موافقة النص هو الهدي الكامل، هو التيسير. إن هذا الدين يسر وأنت تقول بوجوب النقاب، يسر وأنت تقول بتحريم حلق اللحى، يسر وأنت تقول برفع الثوب عن الكعبين، يسر وأنت تقيم الحدود، يسر وأنت تجهز الجيوش للجهاد. هذا كله يسر. ليه؟ لأنك لو تدبرت كل واحد من هذه الأشياء، فإذا فيها العفة في النقاب مثلا أو في كذا التي إذا ذبحت حصلت المشقة الحقيقية. فكم من امرأة اشتيت في وجهها وكذا، فتم الاتصال بها حتى فجرت. فأنت كنت تعتبر أن مسألة النقابة بالتجديد وكذا، طيب يلا أرني ماذا ستصنع الآن. فكون المرأة تلزم بهذا بجلبابها بتحفظها، بعض الناس يظن هذا إيه تشدد، وأن هذا إرهاق، وأن هذا كذا وكذا. طيب لو لم تفعل ذلك فيعرض للوقوع في الفتن، أن يفتن بها وأن تفتتن بالناس، حينئذ وتقع المحاذير. حينئذ ماذا تقول؟ تقول يا ليتني أتيت بالمئة نقاب وضعته على وجهها. الحدود قد تنظر إليها أنها وحشية وأنها ليست يعني فيها تيسير، يعني واحد سرق ربع دينار أقطع إيده، يا أخي هذا يعني يبدو أن فيه التشدد، التيسير أن إحنا نسامحه، أنا أقول له عدت ثاني ممكن ضربه مثلا 10 جلدات ولا نسجنه، يتناسب مع ربع دينار يعني جرام ذهب مثلا. ولا تنظر أنت إلى ملايين ومليارات، ولا تنظر أنت إلى اقتحام بيوت ومحلات وفجيعة الناس في أموالهم. لكن لو قطعت يد سارق واحد في المجتمع وعرف ذلك فإن الناس لن يتجرؤوا. مسألة بقى مش هتكون مسألة دينار ربع دينار، قبل ما يسرق الواحد بينظر إلى يده كم هي غالية عليه وبالتالي سيمتنع. إنما أنت بقى تقول ربع دينار هتسجني يومين أو هتضربني جلدتين ولا 10 جلدات، خلاص أخذ أنا أسرق. ولما يبقى أمسك أنا مسرق أسرق ملايين وسجلت حتى 5 سنين، إيه يعني؟ ده اللي بيطلع السعودية بيشتغل ليل نهار بيجيب له 20,000 ولا 30,000 في السنة، يبقى 5 سنين ب150,000، أنا عندي أصلا 10 مليون ولا 20 مليون سرقة. يبقى حتى لو أنا قعدت بقية حياتي في السجن أنا أمنت مستقبل أولادي. أنا بهذا أمنت مستقبل أولادي ورحت أكل عند الحكومة فحاجعني مش مشكل، وأمنت مستقبل أولادي مثلا. لكن لا، قطع اليد هذا إنما هو فضيحة ومعرة أصلا بخلاف العقوبة البدنية، إنما هي معرة تبقى إلا إذا حصل الصلاح العظيم. نعم. فقال يسر ولا تعسر، ما تشدد، التشدد هو مجاوزة الحد، أما موافقة الحد فهذا قمة التيسير. وبشر ولا تنفر، دائما ما تنفرون الناس إنما اذكروا البشريات. والتنفير أيضا مجاوزة الحد، وليس التنفير أيضا أن تقول له نار وأن تقول له أن هذه تستوجب لعنة الله، هذه تستوجب العذاب في البرزخ، هذه تستوجب العذاب في الآخرة. لا يقال هذا تنفير كما يقال الآن، غيروا الخطاب الديني. والمراد بالخطاب الديني ما هو؟ بعضهم صرح قال يعني ما يأتي الخطيب عن المنبر يقول النار والنار والنار والنار، وكأنهم يظنون أن كلمة النار والتذكير قل يا عم عبد الحميد أكثر. إحنا بنقول دي الحد يعني الذي إذا سرق أقل منه ما تقطع يده، أكثر خلاص. نعم. فالتذكير بمسألة النار ومن النار وكذا هذا ليس فيه مخالفة للخطاب الديني، ما في مخالفة للخطاب الديني، هذا هو الخطاب الديني. الله عز وجل ذكر الجنة وذكر النار في القرآن وذكر كل هذا، وذكر النبي ذلك في السنة. لكن هم لا يريدون جنة ولا نار، بل ولا يريدون كفرا ولا إسلاما، ما يريدون حتى تقول هذا كافر هذا مبتدع هذا كذا، يقول هذا الخطاب ما يليق. طيب أمال إذن؟ إنما هو الإسلام محبة، الإسلام المحبة، الإسلام العام، واخد بالك؟ وحتى لما يجي يتكلم عن المخالف يتكلم ببعد ماذا؟ ببعد الرحمة، نرحمه، نفعل كذا كذا إلى آخره. حتى هذه العقوبات يزعمون أنها وحشية وأنها لا تناسب العصر، ولا شك أن من اعتقد أن هذه الحدود وحشية وأنها لا تناسب العصر إذا اعتقد ذلك كفر بالله رب العالمين، هذه ردة والعياذ بالله عن الإسلام. نعم.
قال فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه، فصار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه في عنقه، فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال لا
أيما هذا
أيما هذا قال هذا رجل كفر بعد إسلامه قال
أيما هذا وروي أي بالضم وهي التي للاستفهام زيدت عليها كلمة ما يعني أي هذا وأي هذا ثم حذفت الألف أي شيء هذا وما مفصولة في متن الشارع نعم يعني ما هذا نعم
وعند الضم
يعني فيها الوجه فيها الضم وفيها الفتح ابن حجر يقول أخطأ من ضمها يعني أشار إلى أنه أخطأ من ضمها يعني ليس وجها معتبرا نعم
قال هذا رجل كفر بعد إسلامه قال لا أنزل حتى يقتل قال إنما جيء به لذلك فانزل قال ما أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل ثم نزل
يعني يقول معاذ بن جبل والله ما أنزل حتى يقتل هذا الذي كفر بعد إسلامه قال هو ما جيء به إلى هذا يقتل لكن تفضل الأول قال والله ما أنزل حتى يقتل سبحان الله المصارعة في تطبيق حد الله سبحانه وتعالى نعم وفيه دليل على أن المرتد يقتل فإذا قيل يعني أين الاستتابة وكذا نقول لعلها سبقت وأن معاذ رضي الله عنه علم أن هذا مسبوق وأن أبو موسى ما يقدم على قتل إلا بعد استتابته نعم نعم لا شك المرتد غير الكافر الأصلي الكافر الأصلي لا الكافر الأصلي ما يقتل إلا إذا استوجب القتل كان يكون محاربا أما إذا كان بينك وبينه عهد أو كذا فإنه لا يقتل نعم إنما المرتد هذا يقتل هذا حده ولا يبغي لأحد أن يؤخر حد الله سبحانه وتعالى في زنا في سرقة في ردة نعم
فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن قال أتفوقه تفوقا قال كيف تقرأ أنت يا معاذ
أمر به أبو موسى فقتل نعم ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن شوف سبحان الله هذا دليل على فضيلة معاذ ابن جبر رضي الله عنه على إمامته وقد كانوا يقولون إن معاذ ابن جبل أمة وحدة وحسب أن النبي قال له يا معاذ إني أحبك فكان معاذ من علماء الصحابة ومن مجتهديهم فلما جاء انظروا إلى قوته في تطبيق الحدود فقال لا أنزل حتى يقتل فلما قتل وجاء وجلس مع عبد الله هذا الحاكم وهذا الحاكم هذا أمير وهذا أمير هذا قاضي وهذا قاضي انظروا فيما يتناقشان فيه ويتباحثان فيه قال كيف تقرأ القرآن وهذا أمر على الاستحباب ما قال كيف تقضي ولا قال كيف كذا إنما فيما يتعلق بالطاعات المستحبة وليس الطاعات الواجبة كيف تقرأ القرآن يعني بالليل قال أتفوقه تفوقا قال في الحاشية تفوقه أي ألازم قراءته ليلا ونهارا شيئا بعد شيء يعني لا أقرأ وردي دفعة واحدة بل هو كما يحلى باللبن ساعة بعد ساعة اللي بيسموه فواق ناقة أتفوقه تفوقا يعني ما أقرأه مرة واحدة عند خمسة أجزاء ما أقرأ خمسة أجزاء مرة واحدة يعني أقرأه شيئا بعد شيء قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ قال أنام وقال الأول نكمل المعنى هذا انتهى من العين قوله طيب قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحسب نومتي كما أحسب قومتي يعني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فنومتي عبادة لأنني أنام بنية أن أقوى على مواصلة الليل فأنام فأحسب نومتي يعني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ولكل وجهة وطالما الإنسان يقرأ وردة وتعبد الله عز وجل بهذا فلكل وجهة لكن بعض الأعمال يكون أفضل من بعض ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم راجع عبد الله بن عمرو في صور ولما قال أجد أكثر من ذلك في الصيام قال لا أفضل من ذلك. ولهذا الإنسان إذا جعل نفسه في العبادة وردا وكذا فليختر أعلى ما يكون إن قدر عليه. إن قدر الإنسان على أن يصوم يوما ويوما فليفعل، وإلا فإنه يصوم يوم الاثنين والخميس لأن هذا أيضا فيه الفضل العظيم الذي يلي هذا، وإلا فإنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وتكون البيض، وإلا فإنه يأتي الأيام الفاضلة كعشراء وعرفة وهذه الأيام التي والست من شوال، الأيام التي تكون موسمية إذا ما كان يقدر على مواصلة الصوم أو القيام بالسنن طوال العام. يعني ينظر أعلى الفضل، ينظر أعلى الفضل. كذلك في قيام الليل إن قدر أن يقوم قيام داود فليفعل، وإلا فلينظر بعد ذلك الأقرب، وإلا فإنه قد يقوم بعد العشاء، قد يقوم بعد العشاء. ولا يقال القيام بعد العشاء ده خاص برمضان، إنما الخاص برمضان القيام جماعة في المسجد وكذا، إنما كل الليل محل للقيام. قالت عائشة رضي الله عنها أنا من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وأخره ثم انتهى وتره إلى الصحن. أنا لو ما كنت أقدر على قيام الليل إذا نمت فأقوم قبل أن أنا ما في مشكلة ولا أضيع، لكن هذه أقل الرتب، لأن قيام الليل المحمود هو ما كان بعد نوم ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يقولون التهجد هذا ما يكون إلا بعد استيقاظ من النوم. فإن رتبت لنفسك وردا في القرآن في قيام الليل في نفقة في كذا فاختر أعلى ذلك إن قدرت عليه، فاختر أعلى ذلك إن قدرت عليه، ولا تكون متنطعا لأنك موافق للسنة، وافقت السنة في أعلى مقاماتها، ولا يقال هذا تشدد ولا هذا تنطع ولا هذا تجاوز. نعم، لمن يقدر على ذلك لا شك أن هذا من أجل ما يكون، لكن هذه قاعدة. قاعدة أخرى أنه قد يتعارض بقى عندك مستحبات، بمعنى أنك لو فعلت أعلى السنة فقد يفوتك مصالح هي أعلى منها في حد ذاتها، أو قد تقع في تفريط في واجبات أحيانا، فماذا تصنع تبلغ إلى ترجيح بين مستحب ومستحب، بين مستحب ومستحب. نعم، فحينئذ تقدم الأعلى استحبابا والأنفع، أو تقدم ما قد يلزمك وجوبا على ما يستحب. يعني ما يأتي واحد مثلا يقوم قيام داود ثم مثلا يحضر الدرس إلى كذا وأولاده يحتاجون إلى نفقة وهو عنده عمل ولا يمكن أن يقوم بالعمل مع وجود هذا، فلو أنه قلل من ذلك فلا بأس. قال سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، لا شك لا شك، بل في كلام معاذ احتسب نومتي ليس المراد النوم فقط، احتسب نومتي المتعلقة بالقيام لأنه ينام من أجل القيام، لكن احتسب أيضا أكلتي التي تقويني على مواصلة الدعوة أذهب أجي مثلا، احتسب ثيابي وألبس الجديد محتسبا، احتسب أن الناس بدل ما يقولون طلبة العلم يلبسون مرقع طلبة العلم كذا وكذا، فلو لبست الجديد وغير ذلك كان هذا يعني أدعى لهم أن يخططوا هذا الخط، أحتسب لبستي، أحتسب سيارتي، أحتسب عمارتي وقصري، لو عندي قصر على البحر أحتسبه. كيف أحتسبه؟ أحتسبه حتى يعرف الناس هذا، لأن الناس يظنون أن هذا الطريق يساوي الفقر، طريق الطلب وطريق الطاعة يساوي الفقر، وبالتالي دائما الآباء يأتون بالأمثلة الإيه للأولاد، تعمل زي ابن فلان ده مش عارف يتجوز، ده مش عارف يعني كذا، ده كذا ده كذا. لكن لو بقى الشيخ له قصر أو الطلبة لهم فلل يقول يا عم روح معهم، الناس دي الظاهر بيجيلهم فلوس ولا حاجة روح مع الناس دي، ده السماء مفتوحة لهم، واخد بالك؟ وهكذا أيضا بعض الناس تجيله بتوك توك وتخطب له واخد بالك ولا يقبل الكلام. تجي له بسياره مرسيدس وتخطب له لك ما شاء الله شيخ ازيك يا شيخ فضل معانا فضل. وهكذا بعض الناس كده يفرق بين الشيخ ابو مرسيدس والشيخ ابو تكتب. فضل بقى انك انت تروح له ايه بالسيكل هذا العجله وتروح بقى متمرمغ في التراب وتقول انا هديك درس الناس هتنصرف عنك مثلا. بعض الناس كده بعض الناس هكذا. فالانسان يحتسب ليس مساله احتساب نومتي وقومتي النوم المقابل للقيام لكن اللباس السياره البيت اظهار. ولهذا في الحرب استحب اظهار ايه النعمه وهكذا والتبختر واظهار القوه والشجاعه لان المقام يقتضي هذا. قال سبحانه ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم. كذلك لما تطأ موطئا يغيظ اهل البدع وتطأ موطئا يغيظ اهل المعاصي وتفعل شيئا يغيظ هؤلاء فهذا مراد شرعا. هذا مراد شرعا انك تظهر ما يحصل به النكاية لاعداء الله ولاهل البدع والاهواء ولاصحاب الايه ولاصحاب المعاصي. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى.
يكفي هذا نخلينا إسحاق. أيوة محمود. ما هو يثبت الإسلام بمعنى هو ثبت إسلامهم بدليل النبي وداهم لكن أقول هل يكتفى بذلك ويثبت الإسلام لأنه علم أنهم مسلمون وأرادوا الإسلام هذا لكن هل يكتفى بهذا من ولي الأمر أن يقول إذا قال أسلمنا هل يكتفى بهذا أم لابد من نطق الشهادتين. معروف أن نطق الشهادتين يشترطه العلماء إلا لمن لم يقدر على ذلك كان يكون أخرس. أما نطق الشهادة لابد منه لابد منه هذا لابد منه. وقد يكون هؤلاء قالوا أيضا نطقوا بشهادتين لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه ما قبل منهم كلمة رأنا وظنوا أنهم حتى ولو قالوها قد يكون الله أعلم. المهم أنه كتقعيد هل من دخل الإسلام يمكن أن يكتفى بكلمة أسلمت عن الشهادتين الذي نعرفه ونعلمه أنه لا بد من نطق الشهادتين وأن النطق بشهادتين شرط في ذلك إلا لمن إيه؟ إلا لمن عجز عن النطق بهذا كان يكون أخرس كان يكون كذا. نعم هذا الذي أعلمه والله أعلم. شوف المسألة دي يعني لو في مزيد بحث في هذا هذا الذي أعلمه والله أعلم. نعم أنه لا بد من نطق الشهادتين عند دخول الإسلام. مسألة الاكتفاء بهذا هذا في هؤلاء القوم عرف إسلامهم لأنه ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا وكذا يعني عرف ولعل حصل منهم نطق ولعل الحال فيه ذلك. لكن كتقعيد ما هو التقعيد لابد من النطق بالشهادتين من قدر على ذلك. تبقى هذه الحالة حالة يعني حالة ما قضية عين هذه قضية العين ما ندري ماذا فيها. والمؤاخذة هنا إنما أخذت على أن خالد رضي الله عنه لم يقبل منهم هذه اللفظة واشترط في ذلك الإسلام. إنما حكم لهم بالإسلام بهذا وهل نطقوا مع ذلك الشهادتين أم لا الله أعلم في ذلك. لكن المهم اللي يعنينا أنه من دخل الإسلام فلا بد له من نطق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ومن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لزم أن ينطق بالشهادتين وأن يقر بما كان سببا في ردته. فإن كان يجحد الصلاة وارتد بجحود الصلاة عند العودة إلى الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأقر بالصلوات الخمس وكذا وكذا فيقر ما جحد به. هذا بالنسبة للمرتد كانت ردته بشيء فإنه يقر بخلاف ما كان به قد ارتد مع النطق بالشهادتين. وأما إذا دخل الإسلام أصالة دخل الإسلام فإنه لابد من النطق بالإيه بالشهادتين. بس هذا ممكن يشبه حال القوم هؤلاء كحال مثلا الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. نعم ولا إله لا إله إلا الله لما محمد رسول الله، لكن النبي ما قال هل قال محمد رسول الله أم لا، هذا المقام مقام سريع ولما نطق به دل على أنه أيضا يعتقد محمد رسول الله وهكذا. نعم فأيضا هكذا هنا قد يقال لما قالوا أسلمنا وأسلمنا فإنهم لا يعترضون على الشهادتين، لأن إذا قالوا أسلمنا تضمن ذلك كذا، تضمن هذا الشهادتين. إذا قالوا صبانا صبانا يعني أسلمنا تضمن ذلك الإقرار بالشهادتين فعرف حالهم هذا. لكن هل نقول نكتفي بهذا؟ يبقى الواحد يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لا ينطق بالشهادتين ونقول يكتفى بهذا؟ لا ما يكتفى بهذا، لكن قد يكتفى بأول الدخول إذا قيل إذا قالوا أسلمنا وكذا حتى نتبين يعني حتى نأمرهم، فيقبل هذا منهم حتى تعرض عليهم الشهادتان. ليه؟ لأن الغالب أن من قال أسلمنا أسلمنا أنه يعتقد الشهادتين ولا مانع عنده من النطق، ولا مانع عنده من النطق، فإذا طلب منه نطق بشهادتين نطق بهما. لكن نأخذ من هذا حكما عاما ونقول هؤلاء إذن لما قالوا أسلمنا أسلمنا حكم لهم بالإسلام، يؤخذ منه أن الإنسان لو لم ينطق بشهادتين يعتبر إسلامه؟ لا لابد من نطق بشهادتين. لكن هؤلاء بصفة خاصة لما نطق بذلك في هذا الوقت علم أنهم لا اعتراض عندهم في النطق على الشهادتين، لا اعتراض. لكن هل قال لهم خالد ينطقوا فلم ينطقوا بالشهادتين؟ فهذا يكون باب خاص. أول ما يدخل واحد الإسلام قد يقول لا إله إلا الله، قد يقول أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم، فهل تقتله لأنه قال ذلك؟ لا، تقبل منه هذا، تقبل منه هذا الصنيع، ثم بعد ذلك تقول له انطق الشهادتين. فإن أبى مع القدرة على ذلك فهو كافر، لا يقبل منه ولو قال أسلمت أسلمت أسلمت. ولهذا تحتاج المسألة هذه متى؟ إذا أبى أن يقول أن ينطق بالشهادتين ويقول أسلمت أنا مسلم، لكن تقول انطق بالشهادتين، ما ينطق بالشهادتين، حينئذ هذا لا يقبل منه اتفاقا. لكن ممكن القبول في هذا يكون عند الدخول، يكون القبول هذا عند الدخول، قبول عند الدخول، يقول أسلمت أنا مسلم أنا مسلم، أو لا إله إلا الله وما قال محمد رسول الله، أو أنا مثلكم، أو شيء من هذا مما يؤيد أنه ترك دينه ودخل دين الإيه ودخل دين الإسلام، حينئذ يقبل منه هذا الكلام ثم يعرض عليه النطق بالشهادتين. فإن أبى فليس إيه فليس هنا بمسلم. نعم، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يقدم على الدماء وأن يقدم على كذا مع وجود الاشتباه، مع وجود الاشتباه، مع وجود الاشتباه. نعم، فهذا عند الله سبحانه وتعالى، فهذا لابد من تحقيقه. أما أن يؤخذ من هذا فائدة عامة ويقال ما يلزم شهادتين، هذا طبعا كلام، هذا كلام ما يصح. نعم نعم، لأن هذا عقيدة المسلمين أيضا، هذا عقيدة المسلمين، وأنه ما يقول أنت رسول الله إلا من تعتقد لا إله إلا الله. لكن هنا بيان الحال، مو بدخول الإسلام، هو أراد النبي أن يعرف هي مسلمة ولا غير مسلمة، ما أمرها، لكن ما هو نعم لبيان الحال، لبيان الحال. فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال له من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أنت رسول الله، فدل هذا على أنها مسلمة، لأن الاستدلال بالإسلام غير الدخول في الإسلام، الاستدلال على الإسلام قد يكون بأي شيء مما يختص به المسلمون مما يدل على هذا، إنما إذا دخل الإسلام فلابد من أمره بالنطق بالشهادتين. نعم، وهل يقال من هذا الحديث يا أبا جعفر أنه يكتفى بشهادة محمد رسول الله ولا يلزم لا إله إلا الله؟ فإن قلت لا لابد يلزم لا إله إلا الله، لكن هذا معلوم من الأحاديث الأخرى، قلنا تمام، إذن هناك أحاديث أخرى. نعم نعم قال ايه انت اقرا كده.
انت جبت الموضوع ده يا محمد؟ جبت الموضوع هذا؟ تابعت الموضوع ده عشان نقرا في الميكروفون. تعال تعال محمد.
نعم هذا تفصيل جيد ايضا وهو الذي ندندن حوله. انه فرق بين الامان والايه والاسلام. الاسلام يلزم له نطق بشرين. والامان يحصل باي كلمة. كما قلنا لو قال اسلمنا اسلمنا فالدماء ليست سهلة. فهنا يجب على الانسان ان يتوقف حتى يتبين. فالامان شيء والحكم بالاسلام شيء اخر. ولهذا نقول يا اخواني لابد في مثل هذه الوقائع وقائع العلم المعينة بالذات ان احنا لابد ان نضبط المحكم. واذا ضبطت المحكم تنزل الواقع بل وتنزل النص ليس بالواقع فقط على هذا المحكم. ولهذا مثلا مر معنا اما انهم لو دخلوها ما خرجوا منها يوم القيامة. في رواية ما خرجوا منها ابدا. طب ما خرجوا منها ابدا الظاهر هذا الكفر ولا الكفر اذا دخلها ما خرجوا منها ابدا انما الذي يؤبد في ذلك الكافر. لكن انت عندك محكم. ما هو المحكم؟ ان قاتل النفس لا يخلد. بناء على هذا المحكم فسر. يلا لا تفسر تفسيرا يعارض المحكم. يقال استحل، يقال هذا من باب الوعيد وقد يتخلف، يقال هذه عقوبة لولا مانع. المهم أنك يكون تأويلك على وفق ماذا؟ على وفق الأصل الذي عندك اللي هو المحكم. فأنا عندي الآن أصل حوله أتمحور. مهما اشتبه علي الأمر لا أحيد عنه. رجل يدخل الإسلام كافر يدخل الإسلام، هل يدخل الإسلام ويحكم له به ما عدم نطقه بالشهادتين وهو قادر على ذلك؟ الجواب لا، لا بد من نطق بالشهادتين. لازم أن نطق بالشهادتين وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. طب النصوص اللي فيها لا إله إلا الله هذه نصوص مطلقة تحمل على هذا المقيد، وإنما قبلت في حال يحصل به الأمان له بهذه الكلمة حتى يتبين خلافها. فقال لا إله إلا الله، قال أسلمت، هنا أوجب عصمة الدم هنا حتى تتبين، حتى تتبين. لكن الاختصار من هذه الوقائع على أن الإنسان ينطق بهذه الكلمات ولا يلزم أن ينطق بالشهادتين لا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالإضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابيا، وبذلك يصير الكافر مسلما ولا يصير مسلما بدون ذلك.
هذا مجمع عليه، يدعى إلى الشهادتين، هذا مجمع عليه. نعم. يعني هذه يا اخواني مسألة نستفيد منها جدا جدا جدا، لأن أكثر الانحرافات إنما تحصل من تلك الاشتباهات، وبالتالي يتم بناء على هذا تقعيدات جديدة. التقعيدات الجديدة تبنى لا على المحكم، لا على المحكم، بل تبنى على ماذا؟ على الاشتباهات هذه، فيجعلونها في قوة المحكم. فإن جئتهم بمحكم قالوا ونحن عندنا محكم، ولا يردون هذه إلى المحكم ويحملونها على المحامل التي لا لا تتعارض مع هذا. يعني مثلا أنا أخذ أن طاعة الأمير في مثل هذا، هذه توجب التخليد في النار مثلا. يعني أو عندي مثلا أستثني أن القتل من بين المعاصي، قتل النفس، من قتل نفسه يستثنى صاحبه فيخلد في النار. تقول كيف المعاصي كذا؟ أقول لك وأنا عندي نصوص أيضا أن القتل يستثنى. قال النبي في حديث أبي هريرة في البخاري في من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فكما أصلت أنت أصلا أنا أؤصل لك أصلا آخر. فتتفرع التأصيلات وتكثر، ليكون منهج أهل السنة متعدد الصور، فأنت على منهج وأنا على منهج وأنا على منهج، وكل ينتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن أنت فهمت من هذا الاشتباه قاعدة كلية وصرت تقاعدها تعارض، وهذا فهم من الاشتباه قاعدة كلية تعارض، وهكذا كل واحد يفهم قاعدة بناء عليه على ده. يعني مثلا أي في قضية الإيمان كل نصوص الموجبة للعمل وكل كلام أهل السنة والجماعة في رد على المرجئة واشتراط العمل هذا، وأن الإيمان قول وعمل، أتي أنا مثلا إلى نص مثلا لم يعمل خيرا قط، فأخذ هذا النص لأبني أصلا، وهو أن عمل الجوارح ليس ركن، ويحمل العمل في أهل السنة والجماعة على عمل القلب، جعلت ذلك إيه أصلا من الأصول. آتي مثلا في التعامل مع الحاكم، في التعامل مع كذا، كل مسألة هتشتبه عليها آتي بهذا المشتبه وأقول ينبني على ذلك كذا وكذا، وعليه أجعله أصلا كما أن المحكم عندي هو إيه، هو أصل. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله: فالمراد من هذين البابين أن العجم إذا قالوا صبأنا وأرادوا بذلك الإسلام فقد حقنوا دماءهم ووجب لهم الأمان. ألا ترى قول عمر إذا قال مترس فقد آمنه، إذا قال مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها، فسواء خاطبنا العجم بلغتهم أو خاطبناهم بها على معنى الأمان فقد لزم الأمان وحرم القتل. ولا خلاف بين العلماء، وهو قول مالك والشافعي وجماعة. قال المهلب: ولم يفهم، ولا خلاف بين العلماء أن من أمن حربيا بأي كلام يفهم به الأمان فقد تم له الأمان، وأكثرهم يجعلون الإشارة بالأمان أمانة، وهو قول مالك والشافعي وجماعة. قال المهلب:
نعم
النووي قال
النووي: وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان.
هذا فيه في إيه؟ في أي حديث؟ في تعليق حديث خالد صبأنا. طيب، وحديث خالد هو صبأنا، والحديث معاذ فقط، حديث معاذ. نعم
نقل عن ماذا ذلك؟
نعم ونمونت كذا. نعم نعم، يعني فيكون حصل بحث انه نعم كلام القاضي ماذا قال، هذا عند النووي عاد كده. وينقل الإمام النووي نعم، وينقل النووي قول الخطابي في شرح حديث أموت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ما له نفسه. قال: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقول القاضي على اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه، فما غيرهم من يقر بالتوحيد اللي هو مثلا زي الكتابي عنده بيقول لا إله إلا الله، فليكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث الآخر: وإني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. المهم ان هو يعني الشاهد يعني انه يعرض تعرض الشهادتان عليه. اما اذا قال اسلمت او قال كذا فانه يوقف عنه فلا يقتل حتى يتبين منه. نعم. نعم نعم، لو لغتي الروسية أو بأي لغة إنجليزية أو كذا هذا ماشي، حتى يعلم العربية لأن قد لا يكون عربي. نعم، فإذا قال معنى الشهادتين بلغة أخرى هذا قبل منه. نعم، الشوكان ماذا يقول؟ ونقل الشوكان قول البغوي مرت أن أقاتل الناس، قال البغوي الكافر إذا كان وثنيا أو ثانويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويتبرأ من كل دين خالف الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانية لو زي الكتابي منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول لجميع الخلق، يعني هذه شوف هذه رتب. فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده، يعني لو كان عنده لا إله إلا الله زي الكتابي لابد أن يقول محمد رسول الله. طب لو كان عنده محمد رسول الله أيضا لكن محمد رسول الله إلى العرب فلابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي بعثه الله عز وجل إلى جميع الخلق. نعم، إذن لابد من حصول النطق بالشهادتين. هذا فين النووي؟ واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بينه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقبيل دين الإسلام اعتقادا جزما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا. أما إذا أتى بشهادتين فلا يشترط معهم أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ. نعم، يعني إذا لابد من النطق بشهادتين لازم. طيب لو مات عند لا إله إلا الله وما أكمل أو قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله ومثل يعني ما دري أنه يلزم محمد رسول الله فقال لا إله إلا الله، هنا نمسك عن دمه ثم نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن أبى مع القدرة على ذلك فليس مسلما. ولو قال أنا مسلم، لو قال مسلم المسلم ينطق بشهادتين، ما المنع أن ينطق بشهادتين؟ المهم حاصل البحث أنه عندنا محكم. ما هو المحكم؟ المحكم أنه لابد من النطق بالشهادتين وأن يحكم بإسلامه هذا إذا نطق بالشهادتين مع القدرة عليهما. إنما مثلا قال لا إله إلا الله ومات مباشرة، مثلا يعني ما أكمل محمد رسول الله، قال أنا مسلم وأنت تقاتله، إذا قال لا إله إلا الله أو قال أنا مسلم وأنت تقاتله وجب الكف عنه هنا، ثم تبين منه بعد ذلك قل له قل كذا قل كذا. فإن أبى أن ينطق بالشهادتين فليس بمسلم، حتى ولو قال أنا مسلم فليس بمسلم إلا إذا كان عاجزا عن ذلك. يبقى اشتراط النطق بالشهادتين، اشتراط لزوم الشهادتين وليكتفى بشهادة واحدة، وعليه النصوص التي فيها لا إله إلا الله محمولة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن محمد رسول الله تدخل في لا إله إلا الله والنصوص يفسر بعضها بعضا. نعم، إنما لو قال لا إله إلا الله وما قال محمد رسول الله لا تقبل منه، بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى العرب إلى قوم خاصة فهذا أيضا لا يقبل منه. فإذا حول الشهادتين بنا تمحور في نسبة الإسلام إليه إذا دخل الإسلام، قلبه نكل إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قبل من المنافقين هذا. ثم بعد ذلك تأتي أوامر إليه الشريعة. نعم،